أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. استعرضنا بالأمس مقدمة للوقوف على معنى الادعاءات التي يدعيها البعض في زمن غابت أو تغيب عنه أحيانا الرؤية في كثير من مفاصل المعرفة المهدوية، فيستغل أولئك البسطاء والذين يحاولون أن يعرفوا أو يقفوا على معرفة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لذلك تستغل بعض هؤلاء توجهاتهم الطيبة. وقلنا أن المسألة هي ليست مسألة جديدة أو مبتكرة بقدر ما هي تاريخية، وهي ليست إسلامية وحدها، يعني بتوجهات شيعية فقط، بل هي إنسانية قديمة منذ القدم. كانت هناك ادعاءات وكانت هناك ملابسات حينما كانت تطرح اطروحات الأنبياء ورسائلهم، كانت هناك معارضات معرفية، محاولات دون معرفة ما يطرحه وما يريده ذلك النبي أو الرسول أو الكتاب الذي أنزل من قبل الله تعالى. لذلك هناك كثير من دواع تجعل هؤلاء المدعين أن يدعوا ما ليس لهم وما ليس فيهم. وفي استعراض سريع، حينما نريد أن نقرأ تاريخ هؤلاء المدعين الذين ادعوا المهدوية وحدها، نجد أن دافعا واحدا وهو حب الدنيا في الواقع الذي يدفعهم إلى ذلك هو حب الدنيا. أولئك إما أن تكون عندهم عقد النقص فيراد من ذلك ملأها بهذه الادعاءات وغيرها، ولذا تجد أن قائمة طويلة من المدعين أحصاهم التاريخ، ولعل هؤلاء أبرزهم وليس هم كلهم. حينما نريد أن نقرأ بعض سير هؤلاء، نجد أن ما دعاهم وما دفعهم، مع العلم أنهم قريبي عهد أو أنهم يعيشون مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا هم من أصحاب الإمام الهادي أو من أصحاب الإمام الهادي والعسكري، بعضهم أو بعضهم من أصحاب الإمام العسكري، لذلك أنهم يعيشون في هذه الأجواء وليس هم بعيدون عنها. من هؤلاء وأبرزهم وأولهم على سبيل المثال، حينما نذكر المدعين يتراءى أمامنا عنوان كبير وهو الشريعي أو السريعي على بعض الروايات. هذا الرجل كان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وأدرك الإمام الحسن العسكري، وكانت له حالات من الاعتقاد في الإلحاد والكفر والانحراف الذي لا يمكن إحصاؤه، وحاول من هذا وأمثاله أن يجعل عقيدة الحلول والتناسخ، بأن الإمام الهادي عليه السلام مثلا قد حلت فيه أرواح الأئمة عليهم السلام فضلا عن روح النبي صلى الله عليه وآله، يتوارثونها روح بعد روح وإمام بعد إمام حتى وصلت إلى الإمام الهادي عليه السلام. وحاول هذا الشريعي أن يعزز فكرته بإدعاءات وبراهين ليست لها حقائق علمية أبدا. طبعا أيضا من العناوين المهمة في هذا المجال هو محمد بن نصير النميري. هذا الرجل أيضا كان من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، والبعض قال من أصحاب الإمام الهادي أيضا. هذا الرجل ادعى بأن له السفارة وأن القرب إلى الإمام الهادي عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام جعله أن يعتقد كما هو يدعي أن يعتقدهم، فيهم الإلهية وفيهم الحلول إلى آخره من أفكار وتوجهات الحلول. طبعا هذه السيرة هي سيرة حقيقة، سيرة النميري سيرة أستطيع أن أقول أنها كانت لا أخلاقية في توجهاتها، وسأشير إلى أن أكثرهم كانوا يرتكبون القبائح، خصوصا هذا النميري كان يرتكب القبيح، وكان يدعي أنه هو التواضع لله تعالى، هو التواضع حينما عُتب على فعله هذا قال هو التواضع لله تعالى والخشوع والتذلل. أيضا من المدعين هو محمد بن هلال الكرخي، وهذا معروف، الرجل كان صالحا في أول أمره، وهو الذي حج أكثر من 20 حجة ماشيا أو 25 حجة ماشيا، وكان هذا الرجل معروف بالصلاح في ظاهره، ولكنه بعد ذلك هكذا توجه توجها في ادعاءاته وفي توجهاته، وهذه أيضا كانت مشكلة المدعين. في أول أمرهم يظهر عليهم صلاح، يظهر عليهم حالة من الصلاح وحالة من الخشوع والتقرب إلى الإمام عليه السلام، وإيحاء الإيحاء للآخرين بأنه هو أقرب الناس إلى الإمام، كما ذكرنا بالأمس أن هؤلاء المدعين كانوا يوحون إلى الناس بأنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله في زمانه أو إلى الإمام في وقته. وكان هذا محمد بن هلال كان يقول بالنيابة للسفير الأول، ولكنه حسد السفير الثاني محمد بن عثمان العمري وادعى أن النيابة له. أيضا من هؤلاء المدعين هو أبو طاهر محمد ابن علي بن هلال، وهذا الرجل كانت أكثر دوافعه ودواعيه كدواعي الواقفة هي الحالة المال. المال كان قد أودع مالا عنده من قبل الإمام أو من قبل السفير، وبعد ذلك اعتز بالمال واتخذه سبيلا لدعوى أنه هو أقرب من السفير الأول، وكان يدعي أنه كان يتصل بالإمام عليه السلام، ومعروف أنه شاهد الإمام والتقى به، وهذه القصة معروفة أنه دخل عليه السفير الأول عثمان بن سعيد العمري حينما دخل على مجلسه، فلما دخل عليه قام إليه المجلس احتراما وتقديرا، فجلس الشيخ العمري رضوان الله عليه السفير، وجلس ابن هلال أمامه متذللا كجلسة العبد تقول الروايات، فقال يا ابن هلال ألم يأمرك الإمام أن تعطي المال لي؟ قال نعم. فقام الشيخ وخرج، وبقي ابن هلال متحيرا، فلما سئل كيف رأيت الإمام؟ قال أدخلني أبو محمد العمري إلى غرفة إلى دار، فأشرف علي الإمام المهدي عليه السلام وقال يا ابن هلال أعطي المال لصاحبه وهو الشيخ العمري السفيرنا الأول أو وكيلنا. فقال فسأله أخوه قال من أين عرفت أن هذا هو الإمام؟ قال دخلني من الهيبة ما لا أجده في نفسي في كل حين، وعرفت أنه هو الإمام. ولذلك تجد أن هذا كانت عنده أموال، طمع في هذه الأموال، وهو ليس له شأن علمي حتى يدعي تلك المدعيات التي دعاها غيره، إنما هي دوافع ودواع مالية. أيضا من المدعين هو أحمد أو أبو نعم أحمد بن هلال الكرخي، هذا كان أيضا من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وكان مدعيا للحلول، أن الإمام عليه السلام تحل فيه أرواح النبي والأئمة عليهم السلام، وكان يكلفه وكان يقربه ويجعله بابا له، هكذا كان يدعيه. أيضا منهم الحسين بن منصور الحلاج، هذا طبعا الرجل من الصوفية ولكنه من الفلاسفة، طبعا اختلفوا فيه كثيرا هل هو رجل من الإمامية أم من أهل السنة. طبعا أكثر من يميل إلى أن الحلاج هو رجل من العامة، وهذا الرجل كما هو معروف كان متسلطا على الفلسفة ومعروفا في النقاش والجدال، وكان قد أرسل على أبي القاسم النوبختي. الحسين ليس الحسين بن روح، وإنما الحسين بن طاهر النوبختي، هذا الرجل كان عالما معروفا، ولكنه كان يتصوره الحلاج أنه رجل يعني قد يستطيع الحلاج وغيره أن يقنعه على مسألة هذه الدعاوى وغيرها. فقال له النوبختي أو أرسل له كتابا يقول في كتابه أنا رجل أحب الجواري ورجل دائما أريد أن أكون شابا بمظهر الشباب، إذا استطعت أن تجعلني هكذا ترجعني إلى شبابي فأقول نعم أنك قريب إلى الإمام، وأستطيع أن أجلب لك كثير من الأتباع ومن المؤيدين. وكذا كان الحلاج، فعرف الحلاج أنه قد تورط مع رجل ذو شأن من العلم والصلاح. الحلاج طبعا قتل بعد ذلك، أكثرهم قتلوا. السلطة العباسية بالرغم من أنها كانت تدفع هؤلاء للدعاوى المهدوية، ولكنهم بعد ذلك يتسلطون عليها، يتسلطون على حالتها الأمنية، على وضعها الأمني، هناك اضطراب أمني واضح، يكون بعد ذلك يضطر الخليفة إلى قتل هؤلاء أو صلبهم، وحتى يعني يبرر نفسه أو يبرر موقفه بأنه بعيد عن هذه الدواعي وعن هذه الدوافع وغيرهم. ولكن أكثرهم سمعة وبلاء في الواقع الشمغاني ابن أبي العزاقر، هذا الرجل كما هو معروف متسلط في العلم والفقه، وكتب كتاب التكليف، حتى قيل أن كتاب التكليف حينما عرض على السفير الثالث الحسين بن الروح قال لم أجد فيه ما يخالف إلا مسألة ومسألتين، وقيل أن كتاب التكليف 25 مجلدا من الكتب الفقهية الروائية الاستنباطية التي يعتمد عليها. رجل كان ذو حنكة وعلم وفقاهة، ولكنه كان صاحب دنيا، استولى على بني بسطام، وهؤلاء عائلة طيبة معروفة بالتقى ومعروفة بالولاء للإمام عليه السلام، للإمام الحجة، للإمام العسكري عليه السلام، هم من أصحاب الإمام العسكري، ولكنه حاول أن يستغل بساطتهم فادعى الحلول بأن الحسين بن الروح تحلوا فيه كما قلنا بالأمس، تحلوا فيه روح أمير المؤمنين عليه السلام، وأن السيدة ابنة عثمان محمد بن عثمان العمري السيدة أم كلثوم هي التي تحل فيها في شخصها فاطمة الزهراء عليها السلام. لذلك نجد أنه استولى بهذه الطرق وأمثالها على محبة هؤلاء ومشاعر وهواجس هؤلاء بنو بسطام، وكان هؤلاء يرون أن الشنمغاني هو رسول الحسين بن روح الذي حلت فيه روح علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الجملة من المدعين، وأنا أعتقد ما ذكره المؤرخون من هؤلاء كعناوين مهمة، وإلا هناك أكثر من ذلك، هناك حالة من الادعاءات لعلها في مدن، في قرى، في أماكن. هؤلاء الذين أشارت إليهم التواريخ وبعض الروايات أشارت إليهم، هؤلاء كانت لهم سمعة علمية معروفة ومن أصحاب الإمام الهادي وأصحاب الإمام العسكري عليه السلام. أما غيرهم لعلهم كثير أكثر من هذا العدد بأضعاف، لأن كانت هناك إمكانية للدعوة وإمكانية إيجاد مثل هذه الدعاوى وهذه المدعيات المهدوية الباطلة. كيف استطاع أو تعامل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مع هؤلاء؟ طبعا حينما نقرأ التوقيعات التي وردت عن الإمام المهدي في الشنمغاني، هذا التوقيع موجه وهو رسالة لكل المدعين، يعني ولم يعم أو لم يخصص فيه شخصية الشنمغاني، إنما عم الكثير، إنما عم الباقين. لذلك خطاب الإمام المهدي عليه السلام خطابا واضحا في توقيعه الشريف، وهو توقيع رواه الكثير ورواه أيضا عن الحسين بن الروح كثير من العلماء، أمثال أبو علي بن همام الذي رواه مباشرة عن الحسين بن الروح. نص التوقيع هكذا، قال الإمام عليه السلام: عرفك الله الخير، أطال الله بقاءك وعرفك الخير كله، وختم به عملك من تثق، عرف يعني من تثق بدينه وتسكن إلى نيته، من إخواننا أسعدكم الله بأن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني، وهو ممن عجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه. لاحظوا، أنا أرجو أن نسجل ما ورد في هذه الوثيقة المهمة، كيف تعامل الإمام عليه السلام مع الشنمغاني، وهل نستطيع أن نطبق هذا التوقيع على من يدعي المهدوية بهذه الطريقة؟ قد ارتد عن الإسلام وفارقه، وألحد في دين الله، وادعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى، وافترى كذبا وزورا، وقال بهتانا وإثما عظيما، كذب العادلون بالله، وظلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا، وإننا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله، وآله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليهم بمنه، ولعناه عليه لعائن الله تترى في الظاهر منا والباطن في السر والجهر، وفي كل وقت وعلى كل حال وعلى من شايعه وبايعه أو بلغه هذا القول منا وأقام على توليه بعده. وأعلمهم تولاكم الله أن من التوقي والمحاذرة منه على ما كنا عليه ممن تقدمه من نظائره من الشريع والنمير والهلال والبلال وغيرهم، وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة، وبه نثق وإياه نستعين، وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل. هذا التوقيع الشريف ورد عن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في الرد على من اعتقد بالشلمغاني وتعامل معه. طبعا واضح فقرات فيه مهمة. الإمام عليه السلام أولا يجعل هذا مرتدا عن دين الله مع أنه هو لم يكفر بالله، إنما ادعى أن روح يعني هناك تناسخ، وأن الله تعالى لم يعني يجعل المنزل الإلهي أو المنزل الإلهية في أحد من هؤلاء يعني الذي ادعاه لهم المراتب العليا مثل الحسين بن الروح وأمثاله، إنما هناك حلول حلت روح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فيه، هكذا ادعى. مع هذا قال بالارتداد وقال أنه قد ارتد عن الدين، ثم أمر بلعنه. حينما لعنه أمر بلعنه ولعن من اتبعه وقد بلغه هذا الكتاب، يعني من ألقيت عليه الحجة وبقي قائما أو مقيما على الاعتقاد به فهو ملعون. أيضا الإمام عليه السلام ينوه إلى أن الشريعي وابن هلال وابن بلال وغيرهم والنميري وأمثال هؤلاء المدعين كنا على حذر منهم، يعني لم يفوتنا أن هؤلاء كانوا يظهرون الدين ولكن يخفون أمرا نحن نعلمه. الإمام عليه السلام يعلم في دخائل هؤلاء، والأئمة عليهم السلام يعلمون دخائل هؤلاء، ولذلك كان الإمام على حذر، ومن قبله من الأئمة عليهم السلام على حذر من هؤلاء. وإلا حينما يقول وأعلمهم تولاكم الله أن من التوقي والمحاذرة منه على ما كنا عليه ممن تقدمه من نظرائه من الشريع والنمير والهلال والبلال وغيرهم، يعني كنا نعلم أنهم هؤلاء يبطنون كفرا ويظهرون الإيمان. قال الراوي وهو هارون الذي كان يكتب هذا التوقيع، قال وأخذ أبو علي هذا التوقيع ولم يدع أحدا من الشيوخ أو لم يدع أحدا من الشيوخ إلا وأقرأه إياه، وكتب من بعد منهم بنسخته في سائر الأمصار، فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لعنه والبراءة منه وقتل محمد بن علي الشلمغاني. وقتل محمد بن علي الشلمغاني في سنة 23 و300، طبعا قتله الحاكم العباسي آنذاك، العباسيون هم الذين قتلوا الشلمغاني تولوا قتله، مع العلم أننا نحن في شك واضح أن هذا الشلمغاني قد دفع ذاتا، إنما كانت السلطة هي التي تدفع بهؤلاء كما قلنا. هذه خلاصة تاريخ وسيرة هؤلاء المدعين. الآن كيف نتعامل مع هؤلاء؟ نحن اليوم مخاطبون كما كان هؤلاء في أيام شلمغاني وغيره يخاطبون من قبل الإمام عليه السلام بالبراءة من هؤلاء وأخذ موقف حدي من أولئك المدعين. نحن اليوم كيف نواجه هذه الحالة، حالة المدعين؟ طبعا الأمر الأول لابد أن نشير إلى أننا لابد من الوقوف على معرفة شبهاتهم. المشكلة حينما نسمع بهؤلاء وأمثالهم من المدعين قد يغيب عنا كثيرا ما الذي يدعونه، مجرد أنها دعوة مهدوية فقط أم أن هناك دعاوى أخرى ما وراء هذه الدعوة؟ كيف يدعون؟ ما هي الشبهة التي حاولوا أن يستغلوا فيها البسطاء؟ لابد أن نقف عند كثير من شبهاتهم، لابد أن نقف عند كثير من دعاواهم، يعني نتابع هذه المسيرة التي هم يحاولون أن يكتبوا عنها. وأنتم تعلمون أنهم قد كتبوا كثيرا من الكتب والمنشورات والتسجيلات عندهم، فيحاججون أتباعهم بأمور لا يستطيعون أن يحاجلوا الآخرين فيها. إذن كيف نتوصل إلى ما يفكر فيه هؤلاء؟ ما هي شبهاتهم؟ ما هي دعاواهم؟ هذا أمر مهم في الرد عليهم ومنع الآخرين من دخول في حوزتهم. الأمر الثاني، لا بد أن نتحرى تاريخ هؤلاء، هذا أيضا أمر مهم. تحري تاريخ هؤلاء أمر مهم، ولذلك حينما أشرنا إلى هؤلاء المدعين أنهم مثلا الشلمغاني وغيره وأمثال النميري كانوا يلحدون بالله تعالى، يلحدون بالله، يعني عندهم أفكار إلحادية قد أخفيت في دواخلهم. حالة الكفر والإلحاد في دواخلهم ليست هي جديدة، ولذلك كثير ممن انحرف من أتباعي أو من أصحاب أهل البيت عليهم السلام، ممن انحرف حينما نجد هؤلاء الشخصيات أو نقف عند هذه الشخصيات نجد أن هناك نقطة ضعف في تفكيرهم العقائدي وفي دينهم وفي توجههم، هناك نقطة ضعف لا بد أن نبحث عن هذه النقطة. من هنا تستطيع الشبهة أن تدخل في هذه النقطة وتستفحل على هذه الشخصية فتجعلها لعبة للشيطان. وإلا كثير ممن صاحب الأئمة عليهم السلام وجالسهم وسمع منهم ورأى معجزاتهم وكراماتهم، لكنه بعد ذلك نجد أنه قد انحرف أيما انحراف. إذن لابد أن نقف عند تواريخ هؤلاء، ولذلك هم أكثرهم ليسوا بمؤمنين حقيقيين، يعني مو كان مؤمن ثم بعد ذلك انقلب عن الإيمان، إنما هو في أصله كان غير مؤمن، ولكنه لظرف ما صار من المؤمنين، لظرف ما صار من أصحاب الأئمة، لظرف ما صار عالما، لظرف ما صار فقيها، ثم بعد ذلك حينما تهيمن عليه الشبهة أو تستفحل عليه حالة يعني ديوع هذه الشبهة، بعد ذلك تجده يتصدى لها أو يتصدى عندها تصديا عالما بفنونها ودواعيها. وإلا إذا أردت أن تبدأ من الزبير بن العوام الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله سيف طالما دب الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام ممن دخل في دار أمير المؤمنين عليه السلام ولم يعطي البيعة من أول الأمر، الزبير كان مع أمير المؤمنين عليه السلام وكان يعلن العداء ويعلن عدم الموافقة لأهل السقيفة، كانت له مواقف مشرفة حقيقة، لكن هذه المواقف مشرفة في ظاهرها ظاهرا، لكنه في دواخله كيف كان يعيش. لذلك حينما نقول أن فلان كان في الحوزة يدرس وكان رجلا مؤمنا وصالحا، هذا في ظاهره، وإلا هو يعيش هذه التجاذبات الشيطانية، يعيش حالة الشك من أول الأمر، من حين دخوله للحوزة كان يعيش حالة الشك والكفر من أول الأمر، كان النميري يعيش حالة الكفر وكان يصاحب الإمام عليه السلام، الشلمغاني من أول الأمر كان يعتقد بالكفر والإلحاد وكان رجلا قريبا إلى الأئمة عليهم السلام في ظاهره هكذا. زياد بن أبي كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، واضح، ولكنه بعد ذلك ما هي سيرته وكيف انقلب وكيف انحرف؟ ولذلك البعض يتساءل أنه إذا كان الإمام عليه السلام يعلم بزياد وأمثال زياد، كيف يكلفه مثلا ولاية البصرة؟ كيف يكلف على بعض الروايات، على ما في بعض الروايات، كيف يكلف الشمر بن ذي الجوشن أن يكون أحد الوفود في المفاوضات في صفين مع معاوية بن أبي سفيان؟ لا يعلم الإمام كان أو يعلم؟ إذا قلنا أنه لا يعلم فهذا خلاف ما نحن عليه من القول بالعصمة، وإذا قلنا أنه يعلم كيف يتعامل مع هؤلاء المنحرفين وهو يعلم أنهم على انحراف، قائمون على الانحراف على الظاهر. إذا أردنا أن نجيب عن ذلك نقول أن الإمام عليه السلام كان يتعامل مع الظاهر، مكلف أن يتعامل مع الظاهر لا يتعامل مع بواطن ودواخل الناس، كان يعرف انحراف الزبير من أول الأمر، النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم أن الزبير منحرفا من أول الأمر، لكنه كان يتعامل معه كباقي المؤمنين، أمير المؤمنين عليه السلام يتعامل مع الخوارج قبل انحرافهم كان يتعامل معهم كشيعة من شيعته من مواليه، فإذا في دواخلهم انحراف قد هم لم ينتبهوا إليه، نقطة ضعف هناك دخلت في تفكيرهم في دواخلهم فأنستهم ذكر الله تعالى، فدخلت الشبهة واستفحلت على وجودهم وعلى عقولهم. ولذلك هؤلاء أكثرهم كانوا مع الإمام الهادي عليه السلام، كانوا مع الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أنا أسمع أن فلان المدعي اليماني أو أبثال هؤلاء كانوا في الحوزة وكانوا طلبة وكانوا وكانوا، أيه أعظم، الذي كان في الحوزة أم الذي كان مع الإمام الهادي من أصحاب الإمام الهادي من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام؟ كانوا هؤلاء يعدون من أصحاب الإمام العسكري والإمام الهادي، مع هذا ظهر منهم ما ظهر. فإذن هي المسألة ليست مسألة اشتباه وعدم العلم، الأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون مع ظاهر هؤلاء المنحرفين لا مع بواطنهم، لما ظهرت بواطنهم إلى العلن بعد ذلك تعاملوا معهم تعاملا حديا. ونفس الكلام في عبيد الله بن العباس حينما كلفه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بقيادة الجيش، وبعد ذلك ظهر منه ما ظهر من الخيانة وترك الجيش والانضمام إلى معاوية بن أبي سفيان، هل أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام الإمام الحسن المجتبى كان غير عالم بنوايا هذا الرجل؟ كان عالما قطعا، ولكن كان يتعامل مع ظاهر هؤلاء. الإمام الحسن عليه السلام لو لم يتعامل مع عبيد الله ابن العباس كونه ابن عمه والقريب إليه وأنه لابد أن يكلفه بهذه المهمة لاعترضوا عليه وقالوا هذا أقرب الناس إليك يا ابن رسول الله، كيف لا تكلفه؟ ولوجدت بني العباس بعد ذلك يقولون ما يقولون، لكنه سوءتهم غطوها بعد ذلك، لا يستطيعون أن يتحدثوا عن عبيد الله بن عباس وخيانة عبيد الله بن عباس وانضمام إلى معاوية. الإمام الحسن عليه السلام والأئمة كشفوا هؤلاء بهذه الطريقة، وإلا لو لم يكشفون عن أنفسهم هؤلاء المنحرفون في أول الأمر لكانوا الأئمة عليهم السلام في موقف حرج، لأنه لا يستطيعون أن يقنعوا الآخرين بأن هذا منحرف من أول الأمر، لا بد أن يكشف، لكنه يكشف عن طريق التعامل والتعاطي معه، فيوضحه الله تعالى عاجلا بعد ذلك. هؤلاء أيضا كانوا مع الأئمة عليهم السلام يقومون ويقعدون، ولكنه بعد ذلك ظهر منهم ما ظهر. فلان كان في الحوزة، هذا ليس مبرر أن يكون متدينا. فلان كان مثلا يحضر البحث الخارج أو كان يدرس الدرس الفلاني ثم الدعاوى المهدوية، هذا ليس مبرر أن نقول بأنه كان رجلا مثلا صالحا وأن الحوزة تخرج مثل هؤلاء، لا أبدا. هذا هو مدع من أول الأمر، فاسد العقيدة منحرف، بعد ذلك دخل الحوزة واستغل أن الحوزة ووجود الحوزة ليعلن شبهته وشهوته في هذا الأمر. إذن لا بد أن نعرف تواريخ هؤلاء، سير هؤلاء. النميري يقال أنه كان يرتكب المعاصي، القبائح كان يرتكب، كان يتعامل معه الصبيان، اقرأوا تاريخ هذا الرجل، يتعامل معه الصبيان، فلذلك حينما عوتب قال هذا من التذلل لله تعالى والخضوع والخشوع. لاحظوا، هو من أول الأمر كان منحرفا، من أول الأمر كان فيه عقدة الانحراف، ثم بعد ذلك استغل من قبل الشيطان ليجعل هذه الشبهة في واجهة عمله وفي واجهة طريقته. أيضا حينما نجد كيف تعامل النوبختي وأمثاله، كيف تعامل النوبختي مع الحلاج وغيره حينما طلب منه أن ينضم إليه، الحسين بن طاهر النوبختي تعامل مع الحلاج أن طلب المعجزة، قال إذا ردت علي شبابي فأنا أقول أنك رجل لك الولاية التكوينية. ويعرف من يدعي هذا الأمر أو من كان له هذا الأمر فعلا، فعلا إذا كان له هذا الأمر القرب من الإمام صحبة الإمام لابد أن تكون له بعض الولاية التكوينية، يستطيع أن يفعل ما يريد بإذن الله تعالى. عندنا أن أصحاب الإمام عليه السلام لهم الولاية التكوينية، يستطيعون هؤلاء كما في الروايات أنهم يركبون السحاب أو تطوى لهم الأرض. فلما يسأل الإمام الصادق عليه السلام أيهم أفضل، قال أولئك الذين يركبون السحاب، يعني يبدو أن هناك درجات ومنازل ومقامات لأصحاب الإمام عليه السلام، لهم الولاية التكوينية أيضا من قبل الإمام عليه السلام بإذن الله تعالى. ولذلك الحلاج يعرف أنه فعلا إذا كان قريبا للإمام أو أنه مكلف من الإمام لابد أن تكون له الولاية التكوينية، ولذلك قال رد علي شبابي، طالبه بالمعجز بالدليل. إذن نحن لابد أن نثقف الآخرين، من يدعي هذا المدعى طالبه بالدليل، ما هو دليلك؟ الحسين بن روح امتحن، الحسين بن روح رضوان الله عليه امتحنته امرأة من المؤمنات، جاءت له وأعطته حقا من الحقوق وقالت: أيها الشيخ، كيف تثبت أنك قريب إلى الإمام؟ أثبتي أنه أنت قريب إلى الإمام. شوف على عظمة ومقام الحسين بن روح امتحن من قبل هذه المرأة. إحنا للأسف الشديد يجي من لا نسب له ولا حسب ولا دين، رأسا أي دعوة يدعيها صدق من قبل البعض. هذه المرأة امتحنت الحسين بن روح، قالت: كيف تثبت أنك قريب إلى الإمام؟ فأعطاها، فأعطته مالا، قالت: هذا المال يقال أنه كان شيئا من الذهب حقوق. فقال: لا عليك، خذي هذا واذهبي والقيه في دجلة، ألقيه في دجلة وأتيني. المرأة يبدو أنها فهمة، يبدو أنها عالمة مؤمنة، سلمت لذلك، أخذت هذا الذهب هذا الحق وجعلته في خرقة تقول الرواية، وذهبت إلى دجلة وألقته في دجلة في الماء، ثم ذهبت إلى الحسين بن روح، فلما دخلت عليه وجدت الذهب عنده أمامه. هذه ولاية، السفير كانت له ولاية، السفير له كانت الإمكانية، أثبت من خلال هذه الإمكانية قربه للإمام عليه السلام. وغيره حينما امتحن ابتلي بهذا الامتحان. إذن نحن لابد أن نثقف الآخرين، إذا ادعى أحدهم فطالبه بالدليل، أي دليل؟ بالمعجزة، فليفعل لك أي معجزة كانت. ولذلك هم هؤلاء بعض المدعين من الغباء بشكل لا يصدق، يتصورون أن هذه المعجزة كما ذكرنا بالأمس أنها المعجزة هي حالة من حالات السحر، خلطوا بين السحر والمعجزة. ولذلك ثقفوا أتباعهم على أنهم حينما يأتون بشيء من السحر أو بشيء من الشعوذة يتصورون أنها هي هذه المعجزة، أو يصورون لغيرهم بأنها هي المعجزة. يقال أن جند السماء صاحبهم كان يشير إلى الشيء يرتفع فيرتفع بإشارته، هكذا كانوا يقولون. أو أن صاحبنا هذا اليماني يقول كان يعطيهم دعاء يقرؤونه فيرون شخصا في المنام بأنه يشير إلى أنكم اتبعوا فلانا، وغيرها من حالات السحر التي تستعمل، أو حالات التنويم المغناطيسي لعله، أو حالات الشعوذة. وبنص من الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أن هؤلاء يستعملون الشعوذة، حينما يترجم لعمه جعفر يقول: استعمل، ترك الصلاة 40 يوما ليستعمل الشعوذة، أو في بعض الألفاظ الشعبذة، 40 يوم ترك الصلاة حتى يستعمل الشعبذة. فهم يستعملون هذه وأمثالها بإيحاء منهم بأنه هم أصحاب كرامات وأصحاب معجزات. أيضا من الأمور التي لا بد أن نشير إليها هو التثقيف على معرفة الإمام عليه السلام، هذا شيء مهم حقيقة. يعني بعض الأخوة يقولون كيف، بالأمس بعض المشايخ المحترمين قال: كيف نرد عليهم أو كيف نتعامل معهم؟ نحن أجلنا هذا إلى اليوم، قلنا أنه بالأمس قلنا أنه لا بد تثقيف على المعارف المهدوية. طبعا هناك أشكال بل شبهة عند البعض، يقول الأفضل أن لا نتعرض إلى القضايا المهدوية. لماذا؟ يقول لأنه هذا يكون تنبيه للعوام للبسطاء على معرفة الإمام المهدي عليه السلام، فيستغلهم أصحاب الشبهات أو أصحاب الإدعاءات. والحل، قال الحل أن نتركهم هكذا. طبعا هذه شبهة لا يمكن أن نقبلها أبدا، لا يمكن أن نبقي الناس على جهلهم بحجة أن المدعين يستغلونهم. بالعكس، هم حينما استغلوهم المدعين لقلة ثقافتهم، لقلة معارفهم، الأئمة عليهم السلام اهتموا بروايات وبعلامات الظهور اهتماما كثيرا. لماذا اهتموا الأئمة عليهم السلام بهذه العلامات؟ لماذا هذا الاهتمام؟ الأئمة عليهم السلام اهتموا بهذه العلامات حتى يدرك الناس على أن هذا الأمر لا يتحقق إلا بهذه العلامات. فأي مدع يأتي بعد ذلك دون أن تتحقق هذه العلامات فهو كذاب باطل مفتر. إذن كيف لا نثقف الناس؟ يجب علينا أن نثقف الناس، يجب علينا أن نفهمهم كيف يتعاملون مع قضية الإمام عليه السلام، لا على أساس الرؤية، لا على أساس التوقعات، لا على أساس التوجهات أو الظنيات. إذن التثقيف على المعرفة المهدوية هو صمام الأمان لدفع هؤلاء المدعين من أن يدخلوا أو يخترقوا وجود هؤلاء الناس الطيبون الذين توجهوا وتعلقوا بمحبة الإمام عليه السلام. الأمر الآخر والذي لا بد أن ننبه عنه هي مسألة الاحتواء. مسألة الاحتواء مسألة مهمة. الشبهات التي تأتي من هنا وهناك لهؤلاء الطيبون لا بد أن نحويهم أو نحتويهم بمقدار نرسل لهم رسائل اطمئنان، أن لا نجعلهم في الصف المعادي كما هم يتوهمون. هؤلاء طيبون، هؤلاء بسطاء، هؤلاء سدج، لا بد أن نتعامل معهم بمحبة ننقذهم مما هم فيه من ورطة. مثل المريض يتعامل معه الطبيب بلطف أو بعنف، لا بد أن يتعامل معه بلطف حتى ينقذه مما هو فيه، مما هو عليه، لا أن يتعامل معه بالعنف. لماذا مرضت؟ لا نقول للمريض لماذا مرضت، نقول للمريض كيف ننشرك من المرض، كيف ننقذك من المرض، لا نقول لماذا مرضت. هؤلاء الذين تورطوا في هذه الشبهات من الناس البسطاء لا نقول لماذا أنتم على هذا الأمر، نقول كيف ننقذهم مما هم عليه. أنا ألاحظ بعضهم ناس طيبين بسطاء تتكلم معهم بكلام طيب يأتي معك، لكن بشرط أن ترفع المؤثر عنه. المؤثر هو اختلاطه مع هؤلاء، اختلاطه في مجتمع موبوء. المريض حينما يعالج لا يرجع إلى نفس البيئة التي سببت له المرض، لا بد أن يكون بعيدا عن هذه البيئة الموبوءة. اليوم كثير من الشباب ليس في على مستوى الادعاءات المهدوية، حتى على مستوى الإلحاد. مستوى الإلحاد اليوم مستوى حقيقة نقر بأن هناك حالات حالات حقيقة من الحالات التي لا بد أن نشير إلى أن هؤلاء الذين تورطوا في مسألة الإلحاد هي مسألة جاءت من هنا وهناك، لا بد أن نتعامل معهم تعاملا نحتويهم، لا أن نجعلهم في الصف الآخر أو في المقابل. نبحث عن الشبهات وكيف نعالجها وكيف نتعامل مع هؤلاء. إذن الوقت انتهى.